بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة، سورة المنافقون، وقلنا أن المقطع الأول من هذه السورة الشريفة يتناول الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، حيث يتضمن هذا المقطع 4 من الآيات الكريمان، وتتناول الآية الأولى من هذه الآيات بعد الكذب والمراوغة، وتتناول الآية الثانية من هذه الآيات الكريمة بعد التستر على الواقع السيء والخوف والحذر من المسلمين، وتتناول الآية الثالثة من هذه الآيات الكريمة البعد الثالث في شخصية الإنسان المنافق، وهذا البعد هو بعد التذبذب وازدواج الشخصية، حيث جاء في قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقلنا أنه في هذه الآية الكريمة توجد مفردات 3 أساسية. المفردة الأولى هي قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، حيث في هذه المفردة ذكرنا احتمالات 3. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الإيمان هو الإيمان بالظاهر والشكل والصورة، وأن يكون المقصود من الكفر الكفر الواقعي والفاصل بين الإيمان والكفر، لما كان فاصلا كبيرا استخدمت أداة العطف التي هي ثم. والاحتمال الثاني هو أن يكون المراد من الإيمان الإيمان الحقيقي، والكفر أيضا الكفر الحقيقي، ولكن بوجود فاصل زمني بينهما، بحيث يفترض بأن الإنسان المنافق يتحول من إيمانه الأول إلى كفر بعد الإيمان، ويمثل الإنسان المنافق حالة الارتداد، غاية الأمر الارتداد غير المعلن. وذكرنا أنه أن كل من الصورتين لها وجود في الطرح القرآني، ويذكر المفسرون أيضا ما يؤيد كل من هذين الاحتمالين. الاحتمال الثالث الذي ذكرناه وقلنا أنه هو الأرجح، هو أن يكون المراد من الإيمان الإيمان الحقيقي، ولكن الإيمان السطحي، الإيمان الضعيف، وليس الإيمان العميق في الجذر. ويكون المراد من الكفر في قوله تعالى ثم كفروا هنا الكفر الناشئ من المواقف العملية التي لا تنسجم مع الإيمان. هذه المواقف التي يتوالى بعضها بعض البعض الآخر فتحول هذا الإنسان إلى كافر حقيقي في موقفه العملي وفي التزاماته الاجتماعية والروحية والنفسية. ويشير إلى هذه الحقيقة مجموعة من الآيات القرآنية التي تحدثت عن المنافق، ويكون هذا التفسير أيضا منسجما مع ظاهر الآية الكريمة التي وردت في سورة المنافقين والتي نحن بصدد تفسيرها، حيث أن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن هؤلاء آمنوا ثم كفروا، وهنا نفترض أن هذا الإيمان كان إيمانا حقيقيا، لكنه إيمان سطحي، إيمان ضعيف، إيمان أولي. ثم بعد ذلك من خلال الممارسة العملية والامتحان والتفاعل مع الأحداث والفتن التي يواجه الإنسان في حركته الاجتماعية، من خلال ذلك هنا هذا الإنسان المنافق باعتبار النعيم. Thank you.
Thank you.
إذن به بيده الشيء الذي يتبع به أصله هو الخاتم والطابع، يلزمه هذا الفعل الذي يقوم به الخاتم ويقوم به الطابع، هذا يعبر عنه بالطبع. وأيضا الوجه الثاني يذكر أهل اللغة هو الأثر الذي يحصل من الختم والطبع. الخاتم عندما يختم شيئا يترك أثرا، ذلك الأثر أيضا يعبر عنه بالختم. والطابع عندما يطبع شيئا يترك أثرا على المطبوع، ذلك الأثر على المطبوع لا فعله وإنما الأثر الذي ينتج من المطبوع أيضا يعبر عنه بالطبع. وهذا على مستوى اللغة. على مستوى المعنى القرآني الذي استخدم في هذه المفردات، هنا الراغب الأصبهاني يذكر ثلاثة معاني، يذكر ثلاث معاني، يقول على نحو الاستعارة، هنا استعير هذا اللفظ من أجل التعبير عن معاني ثلاثة. المعنى الأول هو أيضا ما فعل الطابع، يعني المنع عن تأثير الأشياء، ويستخدم في القرآن الكريم المنع عن تأثير الهداية كما ورد في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم. هنا يعني عندما يختم على القلب الله يفعل فعلا، يصنع صنعا، يعمل عملا، هذا العمل يمنع من دخول الهداية إلى القلب. هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني الذي يذكره الراغب الأصبهاني في المعاني القرآنية هو أيضا الأثر الذي يحصل، أن الختم على القلب هو عبارة عن نتيجة الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الإنسان والتي تؤدي إلى حالة في قلبه، بحيث هذه الحالة تمنع من دخول الهداية إلى قلبه. والاحتمال الثالث الذي يذكره هو نهاية الشيء كما عبر ذلك في تعبير عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصفه خاتم النبيين، يعبر أنه خاتمتهم ونهايتهم، أو ختامه مسك، يعني أن ختام هذا الشراب ونهاية هذا الشراب هو عطر المسك وطيب المسك. هذا هو الاحتمال الثالث. وبعد تعرض لهذه الاحتمالات الثلاثة سوف نتحدث إن شاء الله عن حقيقة الطبع عن القلب كما وردت في القرآن الكريم، ونستشهد على ذلك بالآيات الكريمة إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.